الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: مفضلا إبقاء عنصر المفاجأة، ترامب: إيران تصنع صواريخ تصل قريبا إلينا. طهران ترد: الردع الحازم يبقى على جدول أعمالنا. طوكيو والمنامة في اتهام مباشر لطهران. مصادر مقربة من بعبدة: لم يصل للرئاسة أي تحذير من تصعيد عسكري إسرائيلي. رجي: نفعل الاتصالات لتجنيب لبنان أي ضربة قد تستهدف بناها التحتية. ألمانيا تحذر رعاياها في لبنان، وإسرائيل تنقل ملاجئ متنقلة نحو حدودها الشمالية. ميشيل عيسى مستاء من بري ومؤتمر القاهرة، رسالة تضامن قوية مع الدولة. بيزشكيان يؤكد أهمية مكانة لبنان في السياسة الخارجية والإقليمية لإيران.
لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.
التفاصيل من لبنان الحر مع جون حتشيتي وطوني نصار. لا أحد يشك في أن العالم بأسره يسير وفق توقيت دونالد ترامب وسياساته التي يرسمها ليس فقط للولايات المتحدة بل لسائر البلدان من الحلفاء والأعداء والخصوم. والواضح أنه فضل في خطاب حال الأمة إبقاء عنصر المفاجأة من دون أن يكشف عن أي خطط مستقبلية لما بعد أو بالتوازي مع مراحل التفاوض. إيران أول المتابعين لما أورده في خطابه عن حال الاتحاد، وهي تدخل غدا في جولة ثالثة من التفاوض مع واشنطن حول برنامجها النووي وملحقاته، وتلبي وإن بصعوبة وبشكل غير معلن المطالب والشروط الأمريكية التي كانت حتى المدى القريب تعجيزية لإبعاد السيف المسلط عن رقبتها. وترجمت ذلك باللهجة المعتدلة نسبيا لعدنان عرقجي قبل توجهه إلى سويسرا. داخليا، المشهد الداخلي مشوش مع تضارب في الكلام بين المتحدثين عن تلقي بيروت تحذيرات تفيد بأن أي تدخل من حزب الله إسنادا لطهران قد يدفع إسرائيل إلى استهداف مرافق حيوية داخل لبنان، والنفي الإسرائيلي غير الرسمي أن يكون استهداف مؤسسات الدولة اللبنانية من ضمن أهداف تل أبيب، وبين تأكيدات الحزب نفسه أنه لن يقف مكتوفا أو على الحياد في حال شنة الحرب على إيران التي شدد رئيسها على أهمية مكانة لبنان في السياسة الخارجية والإقليمية لبلاده. من خطاب ترامب نبدأ جون.
ففي خطاب امتد لأكثر من ساعتين محطما الرقم القياسي الذي سجله الرئيس الأسبق بيل كلينتون لأطول خطاب عن حال الاتحاد، قال الرئيس دونالد ترامب أنه تمكن من إيقاف 5 حروب من أصل 8، مضيفا أن إيران تصنع صواريخ تصل قريبا إلى الولايات المتحدة وطورت أخرى قادرة على تهديد أوروبا والقواعد الأمريكية في الخارج، ومشيرا إلى الأوضاع الداخلية في إيران إلى أن النظام قتل 32 ألف متظاهر.
حذرناهم من القيام بأي محاولات مستقبلية لإعادة بناء برنامج الأسلحة الخاص بهم، لا سيما الأسلحة النووية، ولكنهم يواصلون ذلك، هم يبدأون مجددا. نحن قضينا على هذا البرنامج وهم يريدون البدء مجددا، وفي هذه اللحظة هم يعملون مجددا على تحقيق طموحاتهم الخبيثة. نحن في مفاوضاتهم يريدون إبرام صفقة، ولكن لم نسمع هذه العبارة السرية حتى هذه اللحظة، عبارة لن نطور سلاحا نووي أبدا. أنا أفضل حل هذه المشكلة عبر الدبلوماسية، ولكن الأمر المؤكد هو أنني لن أسمح لراعي الإرهاب الأول في العالم وهو النظام الإيراني بالحصول على سلاح نووي، لا يمكن السماح بذلك. وما من دولة يجب أن تشكك بتصميم الولايات المتحدة. لدينا الجيش الأقوى في العالم. أنا أعدت بناء الجيش خلال ولايتي الأولى، ونحن سوف نواصل بناء الجيش أيضا، وذلك من خلال ميزانية التريليون دولار التي تمت موافقة علينا. لا خيار لنا، علينا أن نتحلى بالقوة، لأنه قد يتعين علينا أن نستخدم هذه القوة العظيمة التي بنيناها معا من خلال مقاربة السلام عبر القوة التي أثبتت فاعليتها.
وعن غزة، أوضح ترامب أنه تمت إعادة جميع الرهائن الأحياء والأموات بموجب اتفاق وقف النار الذي تفاوضنا عليه، لافتا إلى أن واشنطن عملت جنبا إلى جنب مع إسرائيل لاستعادة رفات الرهائن.
في مجال آخر، كشف ترامب عن حصول الولايات المتحدة من الشريك الجديد فنزويلا كما وصفها على أكثر من 80 مليون برميل نفط.
ونقل عن مصادر في الكونغرس أنه بعد انتهاء خطاب حال الاتحاد، فأن ترامب بدا وكأنه يميل إلى المواجهة مع إيران، فيما قالت شبكة CNN أنه تطرق إلى التهديد النووي الإيراني وحاول وللمرة الأولى التوفيق بين نيته ضرب إيران مجددا وأقواله السابقة عن تدمير البرنامج النووي الإيراني قبل 8 أشهر فقط.
موقع بوليتيكو استطلع رأي خبراء أمريكيين في شأن تحركات ترامب الأخيرة والمكاسب والمخاطر المحتملة لعمل عسكري محتمل ضد إيران، وأجمعوا على أن الرئيس الأمريكي قد يكون على وشك الإقدام على مخاطر تستعصي على التنبؤ وتعتبر أكثر ضراوة من مناوراته السابقة.
ومن بين الذين تم استطلاعهم السفير الأمريكي السابق في لبنان راين كروكر، الذي استبعد أن تستجيب إيران لمطالب واشنطن بوقف تخصيب اليورانيوم وتأقيد الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلائها في المنطقة.
وقال أن الاستجابة للشروط تعني نهاية الجمهورية الإسلامية، مشددا على أن ترامب لن يتراجع، وأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران فإنه سيبدأ بإجراءات عسكرية ربما محدودة في البداية في محاولة لإجبار إيران على قبول اتفاق.
وفي حال عدم نجاح ذلك، أضاف كروكر، سيوسع ترامب نطاق العمليات باستهداف قدرات إيران الصاروخية لإضعاف النظام بما في ذلك القيادة الدينية والعسكرية، متوقعا أنه إذا سقط النظام استيلاء ضباط عسكريين مجهولين على السلطة وأن ينتشر العنف الداخلي على نطاق واسع.
ميدانيا، وبحسب تقارير أمريكية بناء على صور أقمار صناعية فضلا عن بيانات تتبع حركة الطائرات، حركت الولايات المتحدة أكثر من 150 طائرة عسكرية إلى قواعد في أوروبا والشرق الأوسط.
ووصلت أكبر حاملة طائرات في العالم USS جيرارد فورد مصحوبة بالمدمرة USS ماهان إلى قاعدة البحرية الأمريكية في خليج سودا في جزيرة كريت اليونانية، كما حشد الجيش الأمريكي حتى الآن أكثر من 10 سفن حربية في الشرق الأوسط.
ويعتبر هذا الحشد العسكري في المنطقة الأكبر منذ أكثر من عقدين وما قبل حرب العراق في العام 2003. وقال خبراء أن الوجود العسكري الأمريكي هذا فاق نظيره الذي سبق توجيه ضربات للبرنامج النووي الإيراني في حزيران من العام الماضي، ورجحوا أن تكون هناك حملة عسكرية أمريكية ضد إيران تمتد أياما عدة من دون اجتياح بري.
وفي مقلب إيران، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية قبل قليل إن إيران تواصل مسار الدبلوماسية النشطة بالتوازي مع تعزيز الردع العسكري الحاسم، مؤكدة أن كل أدوات الردع ستستخدم لمنع أي خطأ في الحسابات على حد تعبيرها.
وفي وقت حذر طهران الطلاب من تجاوز الخطوط الحمر في ظل تحركات احتجاجية تشهدها الجامعات منذ أيام، استبق النظام الجولة الثالثة من المباحثات المقررة مع الولايات المتحدة في جنيف غدا بالحديث عن فرصة تاريخية لإبرام اتفاق غير مسبوق. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: لدينا فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق غير مسبوق يبدد المخاوف المشتركة ويلبي المصالح المشتركة، مضيفا الاتفاق في متناولنا إذا أعطيت الأولوية للدبلوماسية، وشدد على أن بلاده تستعد للجولة المقبلة بتصميم على تحقيق اتفاق عادل ومنصف في أقرب وقت.
ومع تصاعد احتمالات حملة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة ضد طهران، نسبت شبكة NBC نيوز الأمريكية إلى مسؤولين أن الرد الفعلي العسكري أصبح عنصرا أساس في تفكير ترامب إزاء قصف العاصمة الإيرانية، خصوصا في مناقشاته مع حلفائه في الشرق الأوسط.
وكالة بلومبرغ ذكرت أن حلف الناتو كثف تركيزه الاستخباري على إيران عبر زيادة طلعات طائرات الإنذار المبكر واكس المتمركزة في تركيا. الوكالة التي نقلت عن مصادر مطلعة أن وتيرة الرحلات الجوية من قاعدة كونيا في وسط الأناضول ارتفعت بشكل ملحوظ لمراقبة إيران، أشارت إلى أن الجيش الأمريكي حشد قوات كبيرة في الشرق الأوسط تشمل حاملتي طائرات ومقاتلات.
وفي إسرائيل ذكرت القناة 12 أن تقديرا في الجهاز الأمن الإسرائيلي يرى أن الهجوم على إيران سيحدث قريبا. أضافت أن رئيس الأركان إيال زمير بحث مع رئيس هيئة الأركان المشترك الأمريكية في الخيارات المتاحة إزاء إيران، وأن تل أبيب حذرت واشنطن من إبرام صفقة مع طهران قد تنقذ النظام، في حين أكد المستوى العسكري الإسرائيلي أن عدم شن ضربة قوية ضد إيران سيؤدي إلى تآكل الردع الأمريكي.
بالتوازي وفيما حظرت نيوزيلندا دخول 40 مسؤولا إيرانيا أراضيها، اتهمت الحكومة اليابانية إيران باعتقال أحد مواطنيها مطالبة بالإفراج الفوري عنه من دون الإفصاح عن أسباب الاعتقال.
وفي المنامة كشفت وزارة الداخلية البحرينية عن تعرض زورق بحريني في 18 من الحالي لسطو مسلح واقتياد بحارته من داخل المياه الإقليمية للمملكة إلى المياه الإيرانية.
أضافت أن الخاطفين الذين أكد البحار أنهم إيرانيون أجبروهم على الصعود إلى قارب الجنات واستولوا على أحد محركات الزورق ومقتنيات أخرى قبل إطلاقهم بعد نحو 3 ساعات للعودة نحو البحرين، واصفة ما حدث بأنه انتهاك متكرر لقانون الإبحار الدولي مع احتفاظ البحرين بحق الرد القانوني.
وفي سياق متصل أشارت بيانات قيادة خفر السواحل إلى أن الحادثة ليس الأول من نوعه، بل سبق أن تكرر أكثر من مرة على يد إيرانيين.
أكدت مصادر وزارية مقربة من أبعبد أنه لم يصل إلى الرئاسة الأولى أي تحذيرات من تصعيد عسكري إسرائيلي، كاشفة عن أن هناك تطمينات وصلت عبر الرئيس نبيه بري إلى قصر أبعبد مفادها بأن حزب الله لن يتدخل في حرب محتملة بين إيران والولايات المتحدة.
وفيما يتصل بقرار السفارة الأمريكية إجلاء الموظفين غير الأساسيين، أشارت المصادر الوزارية نفسها إلى أنه حصل تواصل مع السفارة في بيروت، وكان الجواب أن القرار هو تدبير موقت في سياق الإجراءات الاحترازية نتيجة الوضع الأمني في المنطقة والحديث عن اقتراب الضربة الإيرانية وما قد ينتج عنها من ردة فعل من قبل حزب الله في لبنان.
ولفتت المصادر إلى أن الإجراءات الأمريكية في بيروت شملت إقفال القسم القنصلي مع إلغاء كل المواعيد للحصول على تأشيرات، مؤكدة أن السلطات اللبنانية لم تتبلغ حتى الآن أي أمر بشأن توجه سفارات أوروبية لاتخاذ خطوات مماثلة.
ومن جنيف أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن لبنان يواصل تحركه الدبلوماسي لتفادي أي تصعيد محتمل قد يعرض بناها التحتية للاستهداف،
وقال إنه على الرغم من وجود خارج البلاد فإننا نفعل حركة الاتصالات مع الجهات المعنية بهدف تجنيب لبنان أي ضربة قد تستهدف بناه التحتية، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي عقب تلقي تحذيرات تفيد بأن أي تدخل من حزب الله إسنادا لإيران قد يدفع إسرائيل إلى استهداف مرافق حيوية داخل لبنان.
وفي كلمته أمام الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان الأممي شدد رجي على عمل الحكومة على بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد القوى الشرعية فقط وتنفيذ خطة لمعالجة السلاح غير الشرعي، داعيا الدول الفاعلة إلى الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها والانسحاب من الأراضي المحتلة والإفراج عن الأسرى بما يضمن استقرار البلاد وتعافيها.
وكان مسؤولان لبنانيان كبيران كشفا عن تلقي لبنان رسالة إسرائيلية غير مباشرة ذكرت أن إسرائيل سترد بقوة وتستهدف بنى تحتية مدنية بما فيها المطار إذا ما شارك الحزب في أي حرب بين واشنطن وطهران.
إلا أن مسؤولا إسرائيليا أكد لاحقا ألا صح للتقارير عن النية لاستهداف البنية التحتية في لبنان، وقال أن استهداف مؤسسات الدولة اللبنانية ليس ضمن أهدافنا.
واليوم نقل عن مصدر دبلوماسي في بيروت أن التحذيرات التي تلقاها لبنان في الآونة الأخيرة جدية للغاية وتتصل مباشرة باحتمال انخراط حزب الله في أي مواجهة أمريكية إيرانية أو إسرائيلية إيرانية، وشدد على أن المجتمع الدولي ينظر إلى الدولة باعتبارها الجهة المسؤولة عن أي عمل عسكري ينطلق من أراضيها بصرف النظر عن الجهات المنفذة.
المصدر رأى أن أي تورط من هذا النوع سيؤدي إلى تحميل الدولة اللبنانية الكاملة مسؤوليتها ما يفتح الباب أمام استهداف منشآت رسمية وبنى تحتية حكومية باعتبارها جزءا من منظومة القرار والسيادة، وهو من شأنها أن يضع البلاد أمام مخاطر غير مسبوقة، لافتا إلى أن الرسائل التي نقلت إلى بيروت لا تندرج في إطار التهويل السياسي، بل في سياق تحذير استباقي يرمي إلى تجنيب لبنان تداعيات صراع إقليمي واسع قد يتجاوز قواعد الاشتباك المعهودة.
وفي برلين أصدرت الخارجية الألمانية تحذيرات سفر محدثة لرعاياها في كل من لبنان وإسرائيل، مصنفة لبنان حاليا ضمن المناطق التي ينصح بمغادرتها فورا بسبب عدم استقرار الوضع الأمني، وطالبة من جميع الرعايا الألمان مغادرة البلاد طالما لا تزال الرحلات الجوية التجارية متاحة، كما نصحت بشدة بعدم التوجه إلى المناطق الشمالية الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية والمناطق المحيطة بقطاع غزة.
في هذا الوقت ذكرت مصادر دبلوماسية فرنسية في باريس أن اجتماع القاهرة التحضيري أمس لمؤتمر باريس الشهر المقبل هدفه معرفة احتياجات الجيش وقوى الأمن الداخلي المالية والتقنية، وأن استكمال نزع سلاح حزب الله ليس شرطا مسبقا لدعم الجيش، لأن توقع نزع السلاح قبل تعزيز قدراته يكون بمثابة مأزق.
المصادر رأت أن الموقف السعودي من مثل هذا الشرط ليس واضحا، وأن باريس تشهد لتعبئة الدعم المالي المنتظر وتحاول توسيع دعوات المشاركين لتقديم الدعم، مشيرة إلى أن وضع مستوى للدعم المالي المنتظر قبل انعقاد المؤتمر الباريزي وإعلان الدول ما ستقدمه سيكون سلبيا جدا، وسيكتفي المجتمعون في القاهرة بالاستماع إلى ما يقدمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل من طلبات للتمويل، ثم في مؤتمر باريس تعلن الدول مواقفها.
وفي شأن ما نشر عن رغبة السفراء الخماسية بتأجيل الانتخابات، نفت المصادر الفرنسية كليا أن ذلك تم إقراره من السفراء الخماسية، موضحة أنه تمت مناقشة موضوع الانتخابات الذي يدرك الجميع أن غالبية القيادات اللبنانية تتمنى تأجيلها لكنها لا تريد تحمل المسؤولية عن التأجيل.
أضافت أن السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى كان مستاء من كلام الرئيس بري عن أن السفراء الخماسية قالوا أنهم يؤيدون تأجيل الانتخابات، فعيسى لم يقل ذلك في اجتماع الخماسية لكنه يردد ذلك في جلساته الخاصة بعيدا من الإعلام، لذا يتم نقل موقفه.
أما فرنسا تابعت المصادر ذاتها فتؤكد أنها مع احترام المواعيد المؤسساتية وأنها بذلت كل الجهود لانتخاب الرئيس جوزيف عون والمساعدة على وصول نواف سلام إلى رئاسة الحكومة، فكيف يمكن أن تتمنى تأجيل الانتخابات التشريعية، مشددة على أن باريس تؤيد احترام المواعيد المؤسساتية.
وأمس عقد في القاهرة الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وسط حضور دولي رفيع المستوى شكل رسالة تضامن قوية مع الدولة، وفق ما قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في كلمته الافتتاحية للاجتماع.
ونسب إلى مصادر مطلعة أن الجيش طلب دعما لحماية الحدود الشمالية لا الجنوبية فحسب، حفاظا على الأمن الداخلي وللتركيز على مهامه في الجنوب، إضافة إلى تزويده بأبراج مراقبة ورادارات، عارضا للخطوات التي سيعمل عليها في خلال الفترة المقبلة.
الخارجية المصرية ذكرت في بيان أن المناقشات شهدت تأكيد المشاركين على دعمهم الكامل للجهود التي يبذلها الجيش وقوى الأمن الداخلي في ظل الظروف الراهنة، وأكدوا التزامهم بحشد الدعم الدولي اللازم لتوفير الموارد المالية والفنية التي تمكن الدولة من بسط سيادتها الحصرية على كامل أراضيها.
الاجتماع التحضيري حضره العماد هيكل والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله وممثل دول اللجنة الخماسية المعنية بلبنان، بينهم وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي جون إيف لودريان، والمبعوث السعودي إلى لبنان الأمير يزيد بن فرحان، فضلا عن مسؤولين أمريكيين كبار.
كما شارك ممثل دول المجموعة الأساسية لآلية التنسيق العسكري وتضم فرنسا، الولايات المتحدة، إيطاليا، بريطانيا، ألمانيا وإسبانيا، وممثلون عن جامعة الدول العربية واليونيفيل ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان وجهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وزير الخارجية المصري وفي خلال لقائه لودريان على هامش الاجتماع شدد على ضرورة تبني المجتمع الدولي مقاربة شاملة، مؤكدا أنه لا سبيل لاستعادة الاستقرار إلا عبر إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لعدوانها والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة وتنفيذ القرار 1701 من دون انتقائية، ومحذرا من مخاطر استمرار السياسات الإسرائيلية التصعيدية على أمن المنطقة.
وأشاد عبد العاطي بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في تنفيذ الخطة التنفيذية لحصر السلاح الصادرة في أيلول 2025، ولسيما استكمال الجيش المرحلة الأولى جنوب نهر الليطاني ضمن الإطار الزمني المحدد.
من طهران، اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بيزجكيان أن العلاقات بين إيران ولبنان ليست سياسية فقط، بل هي رابط قلبي وثقافي بين الشعبين بحسب تعبيره، وأن النظام الصهيوني هو التحدي الرئيس لعدم استقرار لبنان والمنطقة.
وفي خلال مراسم تسليم أوراق اعتماد السفير الجديد للبنان أحمد سويدان، شدد بيزجكيان على القواسم الثقافية والتاريخية المشتركة، مشيرا إلى أهمية مكانة لبنان في السياسة الخارجية والإقليمية لإيران ودوره في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وأن نهج بلاده قائم على دعم السلام والاستقرار ولا نسعى لزعزعته في المنطقة.
وفي ظل تصاعد المخاوف من احتمال اندلاع تصعيد على الجبهة الشمالية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب بدأت بنقل ملاجئ متنقلة إلى البلدات الواقعة على طول حدودها الشمالية مع لبنان.
جنوبا، تعقد لجنة الميكانيزم قبل الظهر اجتماعا في رأس النقور على المستوى العسكري فقط بلا أي حضور مدني، على وقع تعرض محيط نقطة مراقبة كان يستخدمها الجيش أمس عند الحدود في منطقة سرد مرجعيون لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي، بالتزامن مع تحليق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض وإطلاقها تهديدات بهدف دفع العناصر إلى المغادرة.
قيادة الجيش أصدرت الأوامر بتعزيز النقطة المستحدثة والبقاء فيها والرد على مصادر النيران، مؤكدة في بيان أنه يتم متابعة الموضوع بالتنسيق مع الميكانيزم واليونيفيل.
وفي وقت لاحق، أفادت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الكابتن إلا بأن وسائل المراقبة التابعة لجيشها رصدت جنودا من الجيش اللبناني يعملون على إقامة نقطة عسكرية بشكل غير منسق قرب قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان.
أضافت أنه عقب ذلك قام الجيش الإسرائيلي بتوجيه نداءات تحذيرية باتجاههم، ثم توجه عبر قنوات التنسيق والارتباط لنقل طلب بوقف الأعمال، لافتة إلى أنه بعد عدم الاستجابة نفذت قواتها إطلاق نار تحذيري بهدف إيقاف الأعمال.
وكان الجيش وفق المعلومات استخدم تعزيزات إلى النقطة المستحدثة رغم الاعتداءات الإسرائيلية والتحذيرات التي أطلقتها مسيرة إسرائيلية تدعو فيها الجيش إلى المغادرة، مشيرة إلى أن قرار الجيش البقاء في النقطة المستحدثة على الرغم من الاعتداءات.
مصادر ميدانية ذكرت أن الجيش يتصدى للمحاولات الإسرائيلية بالتوغل، إذ يعمل على سد المنافذ التي يتم التسلل منها ويزيد مساحة انتشاره في المنطقة الحدودية.
وفي إشارة إلى الشروع بفتح طرقات بعد أن تغلقها إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية أو إزالة سواتر وإغلاق منافذ تستحدثها القوات الإسرائيلية، أوضحت المصادر أن الجيش ينفذ تدابير أمنية ولوجستية كلما قام الجيش الإسرائيلي بإجراء تغييرات على الأرض.
وقد ضعف ضمن الاستراتيجية نفسها مساحة انتشاره في منطقة جنوب الليطاني في خلال فترة ما بعد الحرب بشكل قياسي مقارنة بما كان الأمر عليه قبل عام 2024، إذ تخطى عدد النقاط العسكرية للجيش 220 نقطة ومركزا عسكريا.
في الميدانيات، فجر الجيش الإسرائيلي بعد منتصف الليل الفائت منزلا من طابقين بين بلدتي مروحين وشحين.
في سوريا، وعقب إعلان تفكيك خلية تابعة لداعش في محافظة الرقة، شدد وزير الداخلية أنس خطاب على استمرار مداهمة أوكار تنظيم داعش وملاحقة فلوله، إلى جانب تعقب فلول نظام بشار الأسد المخلوع، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي تهديد يمس أمن البلاد. وكان التنظيم الإرهابي تبنى أمس هجوما أدى إلى مقتل وإصابة 7 من الجيش السوري.
سياسيا، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر درزي مطلع أن الشيخ حكمة الهجري يجري مفاوضات مع الحكومة السورية بوساطة من الولايات المتحدة في شأن ملف الموقوفين والأسرى على خلفية أحداث العنف التي شهدتها محافظة السويداء في تموز الماضي.
أضاف المصدر أن الوساطة تهدف إلى إطلاق السلطات السورية 61 مدنيا من أبناء السويداء محتجزين في سجن عدرا منذ أحداث تموز في مقابل إفراج الميليشيات المسلحة التابعة للهجري المنضوية تحت مسمى الحرس الوطني عن 30 عنصرا من وزارتي الدفاع والداخلية. والآن إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
تتأثر المنطقة اعتبارا من مساء اليوم بمنخفض جوي مصدر البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة بيؤدي لطقس ممطر مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، تلج على الجبال المتوسطة وبيستمر تأثيره حتى الجمعة الظهر مع رياح شمالية جافة وباردة، وبتحل موجة من السقيع وبتستمر حتى نهاية الأسبوع. إذن طقس اليوم غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وريح ناشطة، بيتحول اعتبارا من بعد الظهر لغائم مع ضباب على المرتفعات، وبتصير الأجواء ليلا مهيئة لتساقط أمطار متفرقة بتشتد غزرتها بكرة الفجر مع برق ورعد واشتداد بسرعة الرياح لحدود 90 كيلومتر بالشمال، مع تحذير من ارتفاع موج البحر لحدود 3 أمتار والثلج على ارتفاع 1500 متر وما فوق. طقس بكرة غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض تدريجي ملحوظ بدرجات الحرارة، أمطار متفرقة وغزيرة مع برق ورعد ورياح ناشطة بتقارب سرعتها 75 كيلومتر بالساعة، التلج على ارتفاع 1400 متر وما فوق بالنهار، وبتدنى تدريجيا لتلامس فجر الجمعة 900 متر على المرتفعات الشمالية والمناطق الداخلية. أما الجمعة فغائم لغائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، أمطار متفرقة بالمناطق الشمالية والثلج بلامس 1000 متر وأقل بالشمال والداخل قبل ما يتحسن الطقس تدريجا اعتبارا من بعد الظهر. أما السبت فقليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة باردة نسبيا بسبب سيطرة الرياح الشمالية الجافة والباردة.
كان في الصباحية الثانية مفضلا ابقاء عنصر المفاجأة، ترامب إيران تصنع صواريخ تصل قريبا إلينا، طهران ترد الردع الحازم يبقى على جدول أعمالنا، طوكيو والمنامة في اتهام مباشر لطهران، مصادر مقربة من بعبدة لم يصل للرئاسة أي تحذير من تصعيد عسكري إسرائيلي، رجي نفعل الاتصالات لتجنيب لبنان أي ضربة قد تستهدف بناه التحتية، ألمانيا تحذر رعاياها في لبنان، وإسرائيل تنقل ملاجئ متنقلة نحو حدودها الشمالية، ميشيل عيسى مستاء من بري، ومؤتمر القاهرة رسالة تضامن قوية مع الدولة، بيسشكيان يؤكد أهمية مكانة لبنان في السياسة الخارجية والإقليمية لإيران. النشرة انتهت، نفذها مارك البيطار، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.